بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع الأمور الفقهية المعاصرة المتعلقة بالصيام، وكنا قد تحدثنا عن طرف منها في لقاء سبق، والآن أحبتي في الله نكمل هذه النوازل. لكن قبل أن نكملها أحب أن أذكر بشيء كنا قد تحدثنا عنه في تعريف الصيام، لأن به تنضبط الكثير من مسائل النوازل، وهو أن الصيام في الأصل هو الامتناع عن المطعم والمشرب والشهوة ابتغاء وجه الله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فنستفيد من هذا التعريف كما ذكرنا قبل ذلك أن ما لم يكن طعاما ولا شرابا ولا شهوة فذلك لا يفطر الصائم، فهذا هو الأصل، المطعم والمشرب أو ما كان في معناه، وكذلك الشهوة. فمن هنا يتبين أن المعنى في هذا المقام أن الأشياء المفطرة للصائم بالأصل فيها المطعم والمشرب والشهوة وما كان في معناه. ودليل ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا تبين أن أساس الصيام هو أن يدع الإنسان طعامه وشرابه وشهوته ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك تحدثنا عن كثير من مسائل النوازل قبل ذلك، وأنها لا تفطر الصائم لأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. ومن هذه النوازل التي اختلفت أنظار العلماء إليها مسألة منظار المعدة، إذا فعله الإنسان وهو صائم فهل ذلك يفطر الصائم أم لا؟ المنظار ابتداء هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة، ويستفاد منه في تصوير ما في المعدة ليعلم ما فيها، هل فيها قرحة أو نحوها أو ما شابه أم لا، أو لاستخراج عينة صغيرة لفحصها، أو لغير ذلك من الأغراض الطبية. قال بعض الأطباء إنه لا علاقة له بالمعدة، بمعنى أنه لا يصل إلى داخلها. هذه النازلة المتعلقة بمنظار المعدة اختلف فيها المعاصرون، فبعضهم رأى العلماء يعني أهل العلم المعاصرون اختلفوا بهذه المسألة، فبعضهم رأى أن منظار المعدة مفطر مطلقا، لأنه شيء يدخل من المجرى الطبيعي عن طريق الفم إلى مسألة المعدة. وبعض العلماء رأى بأن ذلك ليس مفطرا، أن منظار المعدة ليس مفطرا. لماذا؟ لأنه ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، إنما هي آلة تدخل للتصوير ثم لتخرج. ثم بعضهم يقول أنها تكون في الأعلى ولا تدخل إلى داخلها. فمن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذا المنظار ليس مفطرا. لكن قد يرد على هذا إشكالية، وهو أن أحيانا يدخل مع المنظار مادة سائلة إلى جوف الإنسان تدهن على المنظار، فهنا الأقرب أن يقال في منظار المعدة أن المسألة فيها تفصيل. إذا كان عليها نوع من السوائل أو المواد التي فيها مواد دوائية تدهن على المنظار وهو داخل في أثناء المعدة، فعندئذ يصدق على ذلك أن هذا شيء دخل من المجرى الطبيعي ودخل عبر الفم ودخل إلى المعدة فيكون مفطرا. أما إذا لم يكن معه شيء من السوائل الطبية فعندئذ الأصل أنه ليس مفطرا اعتبارا بالأصل، والله تعالى أعلم. يبقى الأصل في المنظار أنه ليس مفطرا إلا إذا دخل معه شيء من السوائل أو دهن عليه شيء من السوائل ودخلت ونزلت في معدة المريض. طيب كذلك القطرة عن طريق الأنف، هل القطرة مفطرة عن طريق الأنف أم لا؟ معلوم أن الأنف منفذ للحلق كما هو معلوم بدلالة السنة والواقع والطب. أما بدلالة السنة أحبتي في الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فحث المتوضئ على أن يبالغ في إدخال الماء إلى أنفه إلا أن يكون صائما، لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من إدخال الماء إلى أنفه كما هو واضح في الحديث، ولكنه منع من المبالغة، لأنه بالمبالغة قد يصل شيء من الماء ويدخل في الحلق ثم ينفذ إلى الجوف، فعندئذ يكون مفطرا. فعلى ذلك أيضا نقول في مسألة القطرة عن طريق الأنف، وهي أيضا من مسائل مختلف فيها بين أهل العلم، أن الأقرب في ذلك أن الإنسان يسعه أن يضع شيئا من القطرة عن طريق الأنف، لكنه لا يبالغ في رفع رأسه كي لا ينزل شيء من أثر القطرة في هذا المقام. ومعلوم أحبتي في الله أن الشيء الذي قد يتسرب من أثر القطرة هو أضعف بكثير من مسألة المضمضة أو الماء أو الرطوبة التي قد توجد في الريق بعد المضمضة، والرسول لم يمنع صلى الله عليه وسلم من المضمضة، بل لم يمنع من الاستنشاق، إنما منع من المبالغة، قد لا تنزل قطرات من الماء كبيرة أو قطرات من الماء إلى الجوف. عموما الأقرب في هذا، الإنسان لو بالغ في وضع قطرة الأنف وأخذ يبالغ في رأف الوضع من ناحية وفي رفع رأسه من ناحية أخرى، فعندئذ يرد عليه مسألة الفطر. أما إذا كان لم يبالغ، وإذا به لم يبالغ أيضا في رفع رأسه، فهو الراجح والله تعالى أعلم أنه لم يفطر، فذلك ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. بعض الناس يسأل ويقول: طب أحيانا أنا لم أبالغ وأجد مرارة خفيفة في حلقي نتيجة هذا. هذا من النادر الذي لا حكم له، حتى وطالما أنه لم يبالغ ووجد هذا الشيء النادر أو وجد أثرا له فلا يعتد به، وصيامه صحيح على خلاف معتبر بين أهل العلم، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلى وأعلم. طيب إذا كان هذا في مسألة الأنف التي هي بالأساس يعني مدخل إلى الجوف، فما بالنا بالأذن؟ قطرة الأذن الأمر فيها أوسع. لماذا؟ لأن الأذن ليست منفذا إلى الحلق إلا إذا وجد ثقب في طبلة الأذن، فلو وجد في طبلة الأذن ثقب أي نوع من أنواع الثقوب فهذا يكون منفذا إلى الحلق، لكن إذا كانت طبلة الأذن سليمة فالأذن ليست منفذا إلى الحلق. وعليه فوضع القطرة في الأذن ليس فيه شيء ولا يؤثر على الصيام على الراجح من أقوال العلماء والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة الحقن العلاجية، الحقن التي تؤخذ عن طريق الجلد، عن طريق العضل، عن طريق الوريد. الحقن التي يأخذها الإنسان تنقسم إلى قسمين، منها حقن علاجية ومنها حقن للتغذية. الحقن العلاجية الأمر فيها أخف نوعا ما من حقن التغذية، فالحقن العلاجية الراجح فيها سواء كانت عن طريق الجلد أو العضل أو الوريد أنها ليست مفطرة، وهذه من النوازل الجديدة التي لم تكن موجودة في أسلافنا، مسألة الحقن العلاجية. والحقن بالمناسبة إذا ذكرت في كتب الفقه القديمة، إذا وجد الحديث عن الحقن في أو الحقن في كتب الفقه القديمة فالمقصود بها الحقن الشرجية، لأن هذه الحقن الجديدة بالوريد والعضل لم تكن معروفة في ذلك الوقت. الحقن العلاجية الراجح فيها أنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة ولم تدخل من المدخل المعتاد، فهي غير مفطرة. الحقن المغذية يعني الخلاف فيها أشد نوعا ما، على اعتبار أنها بتقوم مقام المطعم والمشرب، فهي عبارة عن محلول مائي يحتوي على السكر والأملاح والماء، وربما أضيف إليه بعض أنواع العلاج، وتعطى عن طريق الوليد فتدخل إلى الدم مباشرة ولا تصل إلى الجوف والمعدة، هكذا لا تصل إلى الجوف ولا إلى المعدة. لكن الإشكالية في وجهة نظر العلماء في هذه المسألة أنهم قالوا إنها في معنى الأكل والشرب، لأن الإنسان من الممكن أن يعيش على الحقن المغذية لفترات طويلة، يعيش عليها لفترات طويلة، فعندئذ هي في مقام المطعم والمشرب أو في معنى المطعم والمشرب. فمن نظر إلى حقن المغذية من هذه الوجهة قال هي تفعل فعل المطعم والمشرب في جسد الإنسان، فعلى ذلك هي مفطرة. أما وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بمطعم ومشرب حقيقي، وقالوا من قال بأن العلة في مسألة أن يدع طعامه وشرابه هي مسألة التغذية، فمن الممكن أن تكون مسألة شهوة الطعام ابتداء، يعني ممكن يكون أن الإنسان لو عاش على الحقن المغذية لفترة وبدأ يتعافى بيكون عنده شهوة لمسألة الطعام، فهنا قالوا قد تكون العلة في وضع شهوة الطعام والمشرب مع أصل المطعم والمشرب، فهي لا تشبه الطعام والشراب من كل وجه. يبقى العلماء رأوا أنها لا تشبه الطعام والشراب من كل وجه، فعلى ذلك قالوا هي لا تشبهه، وفي نفس الوقت لم تدخل عن طريق الجوف من المدخل المعتاد، فعندئذ لا نستطيع أن نعتبرها مفطرة، لأن في أشياء كثير بتدخل للدم ويتشربها زي العلاج الأشياء العلاجية وزي المراهم، يعني واحد دهن مرهم على جلده مثلا، ما المرهم ده بيمتص عن طريق الشعيرات الدموية ويجري في الدم، ما هوش عبارة يعني عن شيء بيفضل ظاهري فقط وبيدخل إلى الدم ويمتصه، ويكون في أنواع من العلاجات. فقالوا إذن هذا لا ينضبط ولا يدخل في معنى الطعام والشراب، وهذا هو الراجح معي أن الحقن بجميع أنواعها لا تكون أو لا تدخل في معنى المطعم والمشرب، وهي غير مفطرة، إلا أنه ينبغي على الإنسان أن يتحرز للخلاف القوي بين العلماء في مسألة الحقن المغذية، إذا أن يتحرز من ذلك قدر المستطاع خروجا من الخلاف، لكن إن احتاج إليها ولا وكان لا التأخير يضر به فإذا أخذها فالراجح معي أنها غير مفطرة على خلاف معتبر بين العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب كذلك أحبتي في الله، قياسا على ما ذكرنا في النوازل قبل ذلك، قطرة الأذن، غسيل الأذن، تعرفين غسيل الأذن اللي هو قد يحصل للأذن إفرازات شمعية عند بعض الناس تؤثر على سمعه ألما أو سمعا مما تضطره إلى عمل غسيل لها، فحكم ذلك أن الراجح أنها نفس حكم قطرة الأذن، وأن خلاصة المقام فيها إذا كانت طبلة الأذن سليمة فهي لا تؤثر على الصيام بأي وجه من الوجوه، إذا كانت قطرة طبلة الأذن فيها نوع من الخرق فعندئذ ورد فيها الخلاف السابق ذكره في مسألة الاستنشاق، والأقرب أن الشيء النادر لا حكم له، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن إنسان يتحاشى أن هو يغسل أذنه في أثناء وجود خرق أو يضع قطرة في أثناء وجود خرق في الطبلة هكذا، لكن إذا في الحالة السليمة الطبيعية هي لا تؤثر على الصيام لأن الأذن ليست منفذا إلى الحلق. طيب من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في والنوازل الواردة في شأن الصيام مسألة الحجامة على الصائم. الحجامة هي استخراج الدم المحتقن في الجسم، والحاجم هو الذي يحجم غيره، ويعني استخراج الدم الفاسد عن طريق كسات للهواء بتحبس الهواء ويضع نوع من التشريط وبهذا يخرج الدم الفاسد، وهي يعني من أفضل العلاجات التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجامة لها فضل ولها نفع عظيم ولها أثر كذلك في حدوث النشاط في البدن واستخراج الدم الفاسد، وبتستخدم أحيانا كعلاج لبعض الأمراض، أحيانا لعلاج المرض ذاته، وأحيانا لعلاج العرض على حسب حال الإنسان. طيب، هنا عندنا مسألة الحجامة للصائم. من المسائل التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء قديما وحديثا، فبعض العلماء يرى أن الحجامة إذا فعلت فالإنسان يعني يفطر إذا فعل الحجامة، هكذا يكون صيامه يفسد. استدلوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فالشاهد من هنا قال بعضهم إلى أن قوله أفطر الحاجم والمحجوم دي دلالة على أن كلاهما يفطر، فظاهره أن الحجامة تفسد الصيام، إخراج الدم بهذه الطريقة يفسد الصيام، هكذا. فاستدلوا بظاهر الحديث على ذلك. لكن ورد عندنا في هذا المقام حديث آخر، وهو حديث ابن عباس في الصحيح رضي الله عنه أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم وهو صائم. الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى رأى أن هذه الرواية معلولة، وقال صوابها احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال ذكر صائم خطأ. فلذلك المذهب الإمام أحمد ورأي الإمام أحمد أن الحجامة مفطرة على أساس أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث الذي فيه احتجم رسول الله وصائم هو يرى رحمه الله تعالى أنه خطأ، وأن صوابه احتجم وهو محرم. بالرجوع إلى أسانيد هذا الحديث وأهمية علم الحديث في مسألة تحرير الروايات والألفاظ الحديثية، لأن علم الحديث أحبتي في الله ليس فقط حكم على الإسناد، إنما فيه تحرير للألفاظ الواردة. يعني المحدث يعمل دراسة مقارنة للأسانيد والألفاظ الواردة ويرجح بينها. فوجد أن مخرج رواية احتجم وهو محرم يختلف عن احتجم وهو صائم، المخرج مختلف، يعني الراوي اللي عليه مدار الحديث مختلف. فعلى ذلك الراجح باختصار شديد أن رواية احتجم وهو صائم ثابتة أيضا، كما أن رواية احتجم وهو محرم ثابتة أيضا، فهذا ثابت وهذا ثابت. طيب، حديث أفطر الحاجم والمحجوم ذهب بعض أهل العلم إلى أنه نسخ، وبعضهم قال معناه سيؤول أمرهما إلى الفطر، يؤول أمر الإنسان المحجوم إلى الفطر اللي عمل حجامة. يعني ليه؟ لأن الاستخراج دم، واستخراج الدم إذا كسر يضعف، فإذا به الضعف هذا يؤدي به لأنه لا يستطيع أن يتم صومه فيفطر، فكأنه الأولى ألا يحتجم في الصيام لأن أمره سيؤول إلى الفطر، ليس معناه أنه أفطر قولا واحدا كنوع من الجمع. وأما الحاجم لأن كان زمان طريقة الحجامة بتكون بالشفط خلاف الكاسات الجديدة الموجودة الآن، فقد يدخل شيء إلى جوفه فيفطر، فعند ذلك يقول أمره أيضا الفطر، فكأن معناه الحث على أن الأولى أن الإنسان لا يحتجم وهو صائم، وهذا سديد. لكن إذا احتجم وهو صائم فهل هذا مفطر؟ الراجح أنه ليس مفطرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فعندئذ هذا لا يؤثر. فالحجامة الراجح أنها لا تؤثر على الصيام، وكذلك يلحق بها الفصد، وهذا نوع أيضا شبيه بمسألة الحجامة، وهذا أيضا لا يفطر، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا خلاصة ما يكون في هذه المسألة. فطالما نحن ذكرنا مسألة الحجامة بمثل هذا، هل يدخل في معناها مسألة التبرع بالدم؟ فهل التبرع بالدم يفطر أم لا يفطر؟ الصواب أيضا، وإن كان المسألة فيها خلاف، باختصار شديد، من رأى أن الحجامة مفطرة رأى من باب أولى أن التبرع بالدم مفطر، لأن خروج الدم فيه أكثر من خروجه في مسألة الحجامة كهكذا. لكن من رأى أنها ليست مفطرة هو الراجح كما جمعنا بين النصوص الواردة في هذا الباب منذ قليل، فعندئذ يتبين أن إخراج الدم في هذه الحالة ليس مفطرا، ولكن الأولى ألا يتبرع أثناء الصيام لكي لا ينتج عنه ضعف وهبوط يؤول به إلى الفطر، إلا إذا كانت هناك ضرورة أو إنقاذ مريض أو ما شابه، فعندئذ معنا أصل عام لإنقاذ المريض حتى ولو كان سيؤول أمره إلى الفطر بعموم قول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فما فالسعي إلى إنقاذ المريض بالتبرع بالدم من الأمور الفاضلة التي يحسن بالإنسان أن يراعيها وأن يفعلها من أجل أن ينفع إخوانه، وإذا أنقذ الله إذا كان هذا سببا يعني في إنقاذ مريض فذلك يعني يكون له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وعندئذ الأصل إن هو يتبرع شريطة ألا يتضرر المتبرع، وكذلك تكون الحاجة ماسة إلى ذلك في أثناء الصيام. وكذلك من شروط التبرع بالدم، ودي مهمة بقى، أن يكون بلا عوض، لأنه لا يجوز بيع الدم وهكذا. وجسم الإنسان ابتداء ليس ملكه، يعني ما ينفعش واحد كده بمزاجه يقول لك انا عايز ابيع عضو من اعضائي مثلا علشان خاطر ان انا ياتي لي مال اتكسب من خلاله، وليس او عنده ديون او عنده كذا فيقول لك ابيع كليه ابيع اي عضو، هذا ليس لا يجوز شرعا. مساله البيع، التبرع بدون مقابل دي مساله اخرى، لكن احنا بنتكلم على مساله انه يبيع ويقبض الثمن بمال، فهذا لا يصح ولا يجوز للإنسان، لأن جسد الإنسان هو أمان، وما عند الإنسان من أعضاء هو أمانة عنده لا يسعه أن يفسدها بنفسه أو أن يدخل عليها البيع والشراء. لكن إذا كان من باب إحياء نفس أخرى بدون مقابل واقتراء الأجر من الله عز وجل، هذه مسألة أخرى لها أجرها عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، أيضا من النوازل المتعلقة بمسائل الصيام أحبتي مسألة غازات التخدير، الغاز المخدر. التخدير بيتم بطريق وتبنيج المريض، يعني بيتم عن طريق استنشاق غازات تؤثر في الشعور بالإحساس أو بواسطة حقن عبر الأوردة الدموية أو بهما معا، وينقسم إلى قسمين: تخدير، يعني تخدير جزئي يقتصر على جزء من البدن ويبقى معه الوعي، وهناك تخدير لكامل البدن بحيث يفقد معه الوعي بالكلية. هذا التخدير الإنسان عن طريق الأشياء هذه شيء بتؤثر على جهاز العصب ولا تصل العصبي ولا تصل إلى مسألة الإيه؟ مسألة الجوف، فهي كظاهرا هي غير مفطرة هكذا. لكن الإشكالية اللي بترد على مسألة الإغماء أو التبنيج، لو أصبح الإنسان البنج واخد من هو ابتداء عشان نقرب الخلاف في المسألة، وما فيش حد يتبنج يعني لما ياخد حاجة مفطرة في الغالب، يعني حاجة أخرى، لكن احنا كمسألة فقهية بنتكلم عن حكم التخدير نفسه اللي هو البنج نفسه، هل هو هكذا أم لا. لكن في الغالب بيأخذ أشياء أخرى علشان خاطر يتقوى هكذا. هنا عندنا بنقيس مسألة التخدير على مسألة الإغماء. احنا ابتداء التخدير ما فيش حاجة تصل للجوف عن طريق حقن، فهذا غير مفطر، الحقنة مش مفطرة، استنشاق من الخارج غير مفطر، فالأصل هو مش مفطر. لكن لو هو أصبح مخدرا طول النهار مثلا من بزوغ الفجر لغروب الشمس، فعملية كبيرة ولا حاجة، هنا لم يصدق عليه الصيام، لأن الصيام بيتكون من مسألتين: من مسألة النية والإمساك، يبقى لازم يكون عنده النية اللي هي المبيتة، وإنه يصدق عليه النفاق وأمسك جزء من النهار. فلحنا نيجي نتكلم عن إنسان المغمى عليه، إنسان إذا أغمى عليه جزء من النهار أو استيقظ في جزء من النهار، استيقظ مثلا 10 دقائق ربع ساعة من النهار، يصدق عليه أنه هو أمسك في النهار، عنده نية الإمساك وأمسك، فلو أغمى عليه بقيت اليوم صيام صحيح هكذا. لكن اللي أغمى عليه من الفجر لغاية المغرب، أيوة ده هذه الجزئية، فهذه الجزئية ما يصدقش عليه أنه هو أمسك في النهار. هذا الجزئية نفس الفكرة. فالحقنة المخدرة نفسها للبنك هي غير مفطرة، لكن إذا أصبح الإنسان على ذلك من الفجر إلى الغروب لم يصدق عليه أنه أمسك في النهار، لكن إذا أفاق في جزء من النهار وأمسك عن الطعام فصيامه صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم، سواء كانت بالنسبة للتخدير الكامل، أما الجزئي فهو غير مفطر، والله تعالى أعلى وأعلم. بعض الناس بيسأل، احنا كنت أشرت إليها، الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية، لصقة علاجية طبعا بيبقى فيها مراهم وأشياء بتمتص عبر الشعيرات ده ما تدخل إلى الدم، هذا ليس طعام ولا شراب ولا شهوة كما أصلنا لذلك مرارا، فذلك على الراجح من أقوال العلماء أنه غير مفطر. طيب، إنسان بيجري مسألة الغسيل الكلوي، هل الغسيل الكلوي مفطر أو غير مفطر؟ الراجح أنه غير مفطر، الراجح، إلا إذا كان احتاج المريض إلى مسألة إدخال بعض الأشياء العلاجية وحقن التغذية فبيرد عليها الخلاف اللي ذكرناه في مسألة الحقن المغذية، هل هي مفطرة أم لا؟ فعلى الترجيح اللي ذكرناه فهي غير مفطرة، فعندئذ لا يتأثر الإنسان بذلك، إلا إذا كان سيقول لي نوع ضعف، فعندئذ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل للمريض العذر في الفطر، ولما يكون سليم إذا كان المرض مؤقت لما يعافيه الله سبحانه وتعالى يقضي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إذا كان الإنسان في هذه المسألة هذا المقام ممتد به المرض، فعند إذن له أن يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا إذا كان المرض لا يرجى شفاؤه. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. طيب، القسطرة، القسطرة اللي هي بتوضع مقصود بها قسطرة القلب في هذا المقام، هي إدخال جهاز أو أنبوب عن طريق الوريد حتى يصل الأوردة والشرايين المتصلة بالقلب ببعضها يعني، أو في أي مكان في البدن، ويستعمل لأغراض القسطرة، أحيانا تستعمل لأغراض تشخيصية لاكتشاف التجلطات في الأوردة والشرايين، وأحيانا يعني لأغراض علاجية مثل فتح بعض الشرايين المغلقة التي فيها نوع من التجلط، ماشي الحال. طيب، حكم القسطرة باختصار، ذهب أكثر أهل العلم المعاصرين وهو أحد قرارات مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يحصل الفطر بها، لأنها ليس مما ورد النص بها في مسألة الإفطار. فالراجح أن وجود القسطرة وتفتحها بالداخل لا يؤثر، وحتى عملية إدخالها لا يؤثر على مسألة الصيام، على الراجح من أقوال العلماء. طيب، مسألة كثير من الناس بيسأل إن موجودة في عند الفقه الشافعي وبعض الناس، مسألة الغسول المهبلي. الغسول المهبلي هو محاليل مطهرة أو علاجية تتعاطاها المرأة عن طريق الفرج. أحبتي في الله، الأصل أن الفرج ليس لا يعد منفذا طبيعيا إلى الجوف، وعلى ذلك فالغسول المهبلي لا يؤثر على الصيام بأي حالة من الحالات. كذا الحقنة الشرجية اللي هي اللي تدخل عن طريق الدبر، الأقرب فيها أن الخلاف فيها أوسع، لأن شيء بيدخل المعدة ويحدث نوع من التنظيف، لكن الأقرب الابتعاد عنها لأن الخلاف فيها قوي، وإن كان لا يصدق عليها الدخول من المنفذ الطبيعي أو لا، والله تعالى أعلى وأعلم. ويقاس على هذا بقى التحاميل الشرجية. التحاميل هي ما يوضع في دبر المريض لعلاج بعض الأمراض مثل البواسير، وكذلك أحيانا تخفيض الحرارة ونحوها، وهي معروفة عند الأطباء، هذه وجودها لا يؤثر على الصيام أيضا، على الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا قلنا الحقنة الشرجية فيها خلاف، ولكن الأقرب البعد عنها نتيجة دخول سوائل، لكن إذا تمسكنا بالأصل فهي غير مفطرة، فيكون المسألة أخف في مسألة المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي. فهذا أيضا لا يؤثر على الصيام باختصار شديد حتى يعني لا أطيل عليكم. المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي لا يؤثر على الصيام. فهكذا كذلك مسألة استعمال معجون الأسنان، حكم استعمال معجون الأسنان. تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم أو لا يفطر الصائم به، لأنه مثل السواك، لكن عليه أنه هو يأمن من وقوع أثر من المعجون إلى الجوف. هكذا فإذا طيب إنسان يبقى هو ما يتعمدش يبلع أثر الإيه؟ أثر معجون الأسنان، لأن هذا لا ينبغي أن يصل إلى الجوف مع أثر معجون الأسنان. طيب هو ما عمل بالمعجون وتسوق، هو حكمها حكم فرشة الأسنان أحبتي حكم السواك، وكما أنه يصح التسوق بعود الأراك يصح التسوق أيضا بفرشة الأسنان، والجمع بينهما أولى، لأن السواك فيه مميزات أنه خفيف المحمل ومعك في الطريق وفي الذهاب والإياب. ونهنا بالمناسبة أحب أن أشير إلى مسألة التسوق، ينبغي أن تكون على هدي النبي، اللي ممسك سواك يتسوق على هدي رسول الله، يعني ليس من الطبيعي أن نجد بعض الناس يمسك سواك قاعد معه 6 شهور، ده معناه أن هو ما بيستخدمه صح. النبي صلى الله عليه وسلم كان له مطهرة للسواك صلى الله عليه وسلم، إذا تسوق صلى الله عليه وسلم في الطريق في كذا، لما يرجع البيت ويحط السواك فين؟ في المطهرة دي، في مية، علشان يتنظف ما به. طيب الشيء اللي هو الفرشة اللي اتعملت في السواك دي لما وضعت في الماء الآن هتطرى، فهتحتاج ان انت تبريها وتاخد الجزء اللي بعدها. بالطريقة دي السواك يقعد معاك 10 أيام بالكتير، لكن كون ان واحد قاعد معاه سواك 2-3 سنة او 6 شهور، بعض الناس بيقعد معاه سواك بالسنتين، هذا اولا خطأ ليس على هدي النبي، ويجلب له امراض لانه استخدمه استخداما خاطئا. فالسواك له فوائد عظيمة، وعود الأراك فوائده عظيمة، لا ينبغي أن يتركه الإنسان لفوائده ولحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فالإنسان أن يحرص عليه وأن يكثر منه، لأن هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالسواك حتى خشيت أن يدرد فيه، يعني أن السنان تكحت من كثرة السواك. فالشاهد استخدام السواك بهذه الطريقة طيب، وكذلك استخدام فرشة الأسنان هو نوع من التسوق، والإنسان به يؤجر أيضا ويفعل ذلك، لكن ما يتعمدش بلع شيء الأسنان. طب هو مج وأخرج يعني كل أثر معجون الأسنان، حس بقى الطعم خفيف نزل أو شيء نزل بغير قصد منه، لا شيء عليه، لا شيء عليه، فبعدا للوسوسة ثم بعدا للوسوسة، فهذا لا يؤثر. يعني هنا نستفيد برضو جزئية، يعني إدخال المفطر إلى الفم بدل ما نزلش إلى الجوف ما هوش مفطر. إدخال المفطر إلى الفم بدليل، يعني مثلا امرأة بتطبخ فأثناء الطبيخ عايزة تضع الطعام على لسانها تتذوق ملح الطعام، هل هو الطعام منضبط أم لا في هذا المقام؟ عندئذ ينفع تحطه ولا لا؟ أيوة يصح، طالما أنها مش هتبلعه هتحطه على اللسان بس لتتذوق وتفعل ذلك. طب إزاي؟ تأكل. طيب ما أنت إحنا بنتوضى بندخل المية بنتمضمض بالمية، هي المية مش مفطرة؟ مفطرة، بس هل نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نتمضمض أثناء الصيام؟ لا أبدا، ما قالش كده، يجوز أن أنت تتمضمض وأثناء الصيام. يعني أستفيد من مسألة المضمضة أن إدخال المفطر في الفم لا يؤثر على صحة الصيام، لكن اللي يؤثر أنه ينفذ إلى الجوف عمدا، فإذا كان المفطر دخل وأخرجته فما فيش إشكالية. طب شيء دخل غير عمد أو غصب عنك ليس فيه إشكالية والصيام صحيح ولا يؤثر على الإنسان بحال من الأحوال، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا أحبتي في الله باختصار هو أهم ما يتعلق بمسائل النوازل الصيام. أحب أن أشير إلى مسألة أخرى، إن الإنسان هو صائم لله عز وجل بعدما يعرف الأحكام الفقهية لتخص الصيام، وكذا في جميع العبادات إن الإنسان كذلك يراعي المسألة القبول عند الله، مسألة الروحانيات هكذا، لأن العبادات لا ينبغي أن تتحول إلى أعمال ظاهرة فحسب. إحنا مطالبين أحبتي في الله في العبادات أن نضبط الأعمال الظاهرة فيها والأعمال القلبية أيضا فيها. يعني مثلا في شأن الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأحثنا صلى الله عليه وسلم على أن نضبط الصلاة فقهيا، أضبط الأركان والشروط والضوابط وأعرف النبي صلى إزاي وصلي الاتباع في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بس هل الإنسان يقتصر على ذلك وتصبح الصلاة أعمال ظاهرة وأشياء فقهية ظاهرة ولا تأثير لها في القلب؟ هل النبي أرشدنا لهذا؟ لا، إدنا معنى صلى الله عليه وسلم ثاني، فقال صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة أرحنا بها يا بلال. أرحنا بماذا؟ أرحنا بالصلاة، فأرحنا بها يا بلال معناها أن الصلاة فيها طمأنينة، فيها سكون، فيها أنس بالله، فيها إقبال على الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أحبتي في الله. قال صلى الله عليه وسلم عشان يدينا معنى تاني في شأن الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى زي ما علمنا صلوا كما رأيتموني أصلي وأضبط الصلاة فقهيا بالشروط والأركان، علمنا أن الصلاة دي فيها معنى القرب من الله، روحانيات العبادة تكون في القلب. نفس الفكرة في الصيام اللي احنا بنتكلم عنه. الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ليس معنى الحديث كما يظن بعض الناس ان النص ده ان الرسول بيقصد به ان انت مطالب انك تشغل نفسك في اثناء الصيام بهذا النص انك تكون في عبادة اخرى. لا، هو يستحب ان انت تتعبد بتلاوه القران بعبادة اخرى بنصوص تانية، لكن النص ده معنى ايه؟ رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ان الانسان ما راعاش مفسدات الصوم من ناحيه بجانب القبول عند الله سبحانه وتعالى، ومن ناحيه اخرى ما عندوش روحانيه الصيام. طب اخشع ازاي في الصيام؟ هو الصيام فيه خشوع؟ ايوه، ان انت بتعتقد وان انت بتستشعر اثناء صومك انك تركت شيئا لله، تركت المطعم ابتغاء مرضات الله وهو حلال، تركت المشرب ابتغاء مرضات الله، الزهد يعطيك معنى الزهد، روحانية الزهد في الدنيا من أجل الآخرة، يديك روحانية أنك تترك شيئا لله، أنك تضحي بأشياء من أجل إرضاء الله، فمن باب أولى أن يضحي الإنسان بشهوات محرمة من أجل إرضاء الله وأن يبتعد عنها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فأحببت في نهاية هذا اللقاء مع نهاية الحديث عن الصيام أحبتي في الله أننا كما نهتم بالجوانب الفقهية نهتم أيضا بجانب القبول والنواحي والجوانب الروحانية في مسألة الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.